رحمه الله: باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيقان وطنه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا ساق السند إلى مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. قال: وحدثني شعيب بن سعيد ساق السند إلى مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله عنه قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي معبد بمثله. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع وحدثنا عبد بن حميد وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن حبيب ساق السند إلى عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ساق السند إلى عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شان الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فأن تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عمله. قال: وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن ساق السند إلى الأوزاعي غير أنه قال: إن الله لن يترك من عملك شيئا. وزاد في الحديث قال: فهل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. هذا باب جديد عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بمناسبة الكلام على أبواب الجهاد، فقال: باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. المهاجر المنتقل من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، والمهاجر من انتقل من بلد البدعة إلى بلد السنة، والمهاجر من انتقل من بلد لا يحكم فيها شرع الله ولا كتابه ولا سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى بلاد يحكم فيها شرع الله ويعمل فيها بهدي الله. والهجرة بمعنى الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. لقد هاجر أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما اشتد عليهم العداء وهم بمكة، أذن النبي لهم بأن يهاجروا إلى أرض الحبشة، ويومها كان الملك على الحبشة رجلا صالحا، وإن كان نصرانيا إلا أنه لا يظلم أحد في أرضه. فهاجر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انتقلوا من مكة إلى أرض الحبشة، هاجروا هجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. وبهذه المناسبة أرى من الواجب أن أعلق على هذه النقطة، ويعلم الله تعالى أنني ما أردت الكلام على ذلك، ولكن الكلام ذو شجون والكلام يجر بعضه بعضا. الصحابة هاجروا من مكة وذهبوا إلى الحبشة مرتين، المرة الأولى والمرة الثانية. بلاد الحبشة يومها بلاد نصرانية يرفع فيها الصليب ويعبد فيها غير الله، ويؤله عيسى ومريم، منهم من قال إن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من قال إن عيسى ابن الله، ومن اعتقد أن عيسى ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة أو اعتقد بأن عيسى ابن لله تعالى لا شك في كفره. ومع ذلك يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه المؤمنين، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ورقية ابنة رسول الله، وجملة من الصحابة هاجروا الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة والهجرة الثانية. يعني أنهم ذهبوا إلى بلاد يأمنون فيها نسبيا ويكونون تحت مظلة نصراني، استعانوا به وأقاموا معه وأحسن جوارهم وأمنوه. ولما بعثت قريش عمرو بن العاص ورجلا آخر وبعثوا الهدايا معهم يريدون أن يردوا جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين، فأبى وامتنع النجاشي بعدما عقد مجلسا وعقد مؤتمرا بين جعفر بن أبي طالب وبين الأحبار وغرباء الأحبار، وجلس وقرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة مريم، أيقن بأن ما جاء به هذا النبي لا يقل عما جاء به عيسى، وأنها من معين واحد. الذي يريد أن ننبه عليه أيها الإخوان، ونحن في هذه الأيام أيام فتنة وأيام بلاء وابتلاء، نسمع ونقرأ بأن الاستعانة بالكافر، الاستعانة بالمشرك، الاستعانة بعدو الله لا تجوز. نعم، الاستعانة بعدو الله تعالى لا تجوز إلا إذا كان أمينا. تعالى النبي بالنجاشي وأمر الصحابة أن يذهبوا إلى هنالك، ولما أذن الله تعالى له بالهجرة استعان النبي بمشرك عبد الله ابن أريقب، مشرك صر يعبد الأحجار والأصنام، لكنه أمين دليل. دل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ولم يخر رسول الله، ألا يعتبر هذا استعانة؟ استعان النبي عليه الصلاة والسلام بيهود المدينة يوم أن حل بها ووطئت قدماه في هذه الأرض المباركة. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثلاث قبائل من اليهود، بني قريظة، بني قينقاع، بني النضير. اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع بني النضير، مع بني قريظة ومع بني النضير ومع بني قينقاع. بنو قينقاع لما نكثوا أجلاهم رسول الله، بنو النضير لما نكثوا أجلاهم رسول الله، بقي بنو قريظة يسكنون الحرة الشرقية ويسكنون قبلي المدينة، وكان بينهم وبين النبي موادعة اتفاق وصلح.
ولما كان عام الخندق وعام الخندق في السنة الخامسة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت قريش ومعها الأحابيش واتفقوا مع بني أسد واتفقوا مع غطفان واتفقوا مع بعض قبائل العرب الذين هم حول المدينة على أنهم يضربوا رسول الله ومن معه ضربة رجل واحد. فأشار سلمان الفارسي على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحفر الخندق، فحفر النبي الخندق. الخندق حفيرة كبيرة عظيمة بدأت من الحرة الغربية واستمرت إلى شمال المدينة من ناحية الأزهر، وبعد ذلك عادت إلى مسجد الدرع، ومسجد الدرع موضعه معلوم مشهور إلى اليوم بجوار خيف السيد. بعد ذلك استمرت الحفيرة إلى الحرة الشرقية، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الشرقي والجزء القبلي من المدينة لم يحفر فيه حفيرة. لما؟ لأنه قد وادع بني قريظة، اتفق مع بني قريظة على أنهم يمنعون قريش من أن يأتوا من القبلة والشرق. أليس هذا استعانة بمشرك علامة يشوش على المسلمين، علامة نخادع، علامة يكذب؟ نعم، لا تجوز الاستعانة بكافر، لا تجوز الاستعانة بمشرك إذا كان الله تعالى قد أغنانا عنه. خرج رجل مع رسول الله وهو كافر يريد أن يجاهد مع النبي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، وقال أنا لا أستعين بمشرك. رجل واحد ماذا يعمل؟ ولكن عندما تنزل الملمات وتكون المصائب، وعندما تؤخذ الديار، وعندما تنتهك الحرمات، وعندما تنتهك الأعراض، وعندما لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، أيجوز للمسلم، أيجوز للمؤمن أن يقف مكتوف اليدين حتى يدخل البلاد؟ من لا يخشى الله، ومن لا يتقي الله، ومن لا يبالي بالحرب والنسل، ومن لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، أنجلس مكتوف الأيدي ونقول إن النبي قال أنا لا أستعين بمشرك؟ يجوز أن نستعين بكافر عند حاجتنا إليه. وآخر ما أقول لك، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام حنين، عام حنين بعد الفتح في السنة الثامنة وقبل أن يموت بعامين اثنين فقط، أراد النبي أن يذهب إلى الطائف، وأراد أن يذهب إلى حنين يجاهد يقاتل في سبيل الله. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من قريش كافر مشرك يسمى صفوان ابن أمية، طلب أن يعيره أدرع. قال النبي له أعرني. قال هذا صفوان أغصبا يا محمد؟ تريد هذه الدروع غصب؟ قال لا. قال بل عارية مؤداها، أنا آخذ هذه الدروع وأذهب إلى حنين والطائف وأقاتل أعداء الله تعالى، وبعد ذلك أعيدها إليه. ما اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا إعانة، أن هذا عون واتفاق مع عدو الله تعالى. لا بأس ما دام أن العدو عند كلمته، ما دام أن العدو صادق، ما دام أن العدو لم يحاربنا ولم يقاتلنا ولم يحمل السلاح علينا، وإنما المصلحة مشتركة، ما الذي يمنع؟ كل من قال بأن هذا كبيرة، نطقه قوله كبيرة هي الكبيرة، وقد حرم ما أحل الله وحرم ما أحل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلمة عارضة قلتها لوجه الله تبارك وتعالى، وكما قلت لك والله ما قصدت أن أقول هذا، ولكن الكلام يجر بعضه بعضا. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد البدعة إلى بلد السنة. الصحابة خرجوا من مكة، ويومها مكة كانت دار كفر، ما دخلت مكة بالإسلام إلا بالسنة الثامنة من الهجرة يوم أن فتح النبي مكة فتحها غازيا، فتحها محاربا، لم يفتحها صلحا. خرج من مدينته صلوات الله وسلامه عليه وهو يريد أن يذهب إلى مكة مقاتل، مر على ذي الحليفة لم يلبس إزارا ولا رداء ولم ينوي العمرة، وإنما خرج عليه الصلاة والسلام يريد أن يقاتل قريشا لأنهم نقضوا العهد، العهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن قبيلتين من قبائل العرب المقيمين بمكة وضواحي مكة بني بكر وبني خزاعة وهم مشركون، أن من أراد أن يدخل في حلف النبي دخل، من أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، قبيلتان عظيمتان كبيرتان ليستا على الإسلام. دخلت إحدى القبائل مع النبي وما مضى عام من الاتفاقية إلا ونقضت قريش في ذلك الوقت العهد والميثاق، فلما علم النبي الأمر خرج النبي من المدينة يقاتل. يقاتل لما؟ اتفق مع قبيلة مشركة كافرة، أيوجد شيء أكبر من هذا؟ الكافر إذا لم يحاربنا، إذا لم يحمل السلاح علينا، إذا أراد أن يعاون المسلم، إذا كان المسلم ضعيفا لا يقوى على صده على رده، لا مانع من الاتفاق، لا مانع من الموادعة، لا مانع من إبرام الصلح. أما أبرم النبي الصلح مع قريش عام الحديبية؟ لما لا نقرأ التاريخ؟ لما لا نعود إلى هدي رسول الله وحياة النبي دروس، وحياة النبي مثل، وحياة النبي دستور، ولا ينبغي أن أقول قانون، حياة النبي عليه الصلاة والسلام تشريع لهذه الأمة. إن النبي خرج عام الحديبية معتمرا وليس محاربا ولا مقاتلا، لبس إزارة، لبس رداء، لبسا عليه، أتى إلى ذي الحليفة آبار علي نوى العمرة صلوات الله وسلامه عليه، ولما بلغ إلى الحديبية الشميسي منعته قريش. أخيرا ماذا جرى وماذا حصل؟ اسمع يا أخي، حصل أمر لو حصل اليوم لقامت الدنيا وقعدت. الذي وقع أن الله أذن لرسوله، وما أذن الله لرسوله إذن لهذه الأمة وتشريع لهذه الأمة، أذن الله جل وعلا لرسوله أن يعقد اتفاقية بينه وبين قريش. اسمع بعض بنود هذه الاتفاقية. أولا، من دخل في مع رسول الله أو من دخل مع قريش يعتبر هذا الأمر. ثانيا، من دخل في الإسلام رده رسول الله، من دخل في الإسلام يرده النبي، من ارتد من المسلمين لا تقبله قريش، من ارتد تقبله قريش، من أسلم لا يقبله رسول الله. يأتي صفوان ابن سهيل ابن عمرو عند إبرام الاتفاقية، وإذا بالولد مسلم، وإذا بالولد يرسب في قيوده، ويقول للنبي أنا مسلم خذوني، يرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش وإلى أبيه صفوان، إلى أبيه سهيل ابن عمرو. لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، وللوالي المسلم، للحاكم المسلم أن ينظر في الأمر متى ما استغنى عن كافر ومحتاج إليه، عند ذلك لا يستعين به. لكن إذا كان الأمر قائما كأحوالنا اليوم وكواقعنا اليوم، جماعة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ماذا فعلوا بإخواننا؟ ماذا فعلوا بالمسلمين في ديار إسلامية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يتم الصبيان، أعراض النساء ينتهب في بلاد يقال فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا نقموا منهم؟ ماذا أرادوا منهم؟ إنما هو الغل والحقد والحسد والكبرياء والعظمة، والله جل وعلا سينتقم، الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، لا إله إلا هو. فبالله عليكم يا جماعة الإسلام، إن هناك مثل عربي، المثل العربي عامي، يقال من تغدى بأخيك تعشى به، من تغدى بأخيك تعشى به. فهل يظل الإمام المسلم خانعا خاضعا لا يعمل شيء؟ يستعين بمن؟ لو وجد للمسلمين قوة عظيمة كبيرة تصد هذا العادي، هذا الجبار، هذا المتكبر، هذا المتغطرس، لاجتمعت كلمة المسلمين والعرب وصدوه، ولكن لا يقون على صده، لا يقون، وبصراحة لا يقون على منعه. ألا نستعين كما استعان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم حنين، يوم أن هاجر، يوم الخندق، ويوم ويوم ويوم. ولو قرأنا التاريخ لوجدنا أن هدي الله جل وعلا واضح ماثل لا إشكال فيه. هاجر الصحابة من مكة إلى طيبة، ومكة يومها لا تعتبر دار إسلام، ولهذا الهجرة تعريفها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، والهجرة باقية لا تنقضي إلى أن تقوم الساعة، إلا أن الهجرة من مكة قد انتهت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد أن أصبحت مكة دار إسلام، بعد أن فتحها سيد الأنام. فإن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه خرج وأتى صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخلها من أعلاها، وبعث كتيبة على رأسها خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، ودخل مكة من أسهلها. وأتى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجد بأسا، وقد أعلن قبل ذلك فقال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار فأوصده عليه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ما لقي النبي بأس حتى أتى إلى الكعبة، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم وصعد عليها، وفتح الباب ودخل عليه الصلاة والسلام وصلى داخل الكعبة ما صلى. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بدلو من ماء زمزم، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام داخلها صورتين، إحداهما لإبراهيم والأخرى لإسماعيل عليهما السلام، فمسح النبي الصورتين وقال عليه الصلاة والسلام والله ما كان يستقسمان بالأزلام. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام نيلا من حديد، وقد جعلت قريش الجاهلية علقت على الكعبة 360 صنم، صار يأخذ الميل ويشير إلى الصنم ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيهوي الصنم إلى أن هوت جميع الأصنام. إذن مكة فتحت عنها وأصبحت بعد ذلك دار إسلام، فلا هجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة دار إسلام. كذلك من كان في أي بلد من بلاد المسلمين اليوم لا يقول أنا مهاجر، أنتقل إلى بلد كذا، ما دامت أن البلاد بلاد إسلام، ما دام أن البلاد ليست ببلاد بدعة، ما دامت أن البلاد تحكم شرع الله. ولكن إذا كان العكس فالهجرة باقية، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تنقطع الهجرة باب الهجرة مفتوح إلى أن تقوم الساعة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني المذنب المرتكب الكبيرة العاصي عليه أن يفيه ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. وباب التوبة مفتوح غير مغلق، لا تنقطع التوبة ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم، وما لم تطلع الشمس من مغربها. الشمس تطلع من المشرق، فما نرى ونعلم، وسيأتي يوم تريد هذه الشمس أن تطلع من المشرق فلا يؤذن لها. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال أبو ذر: قلت الله ورسوله أعلم، ما أدري يا رسول الله، الشمس تطلع نراها، تغرب نراها، ولكن أين تذهب؟ لا يعلم موضع ذهابها إلا من خلقها وسيرها وعلم أحوالنا وأحوالها. ولهذا قال أبو ذر: الله ورسوله أعلم، هذا أمر لا أعرفه، وهذا أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يعلم إلا بإخبار من يوحى إليه وهو رسول الله. فقال النبي لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: إنها تذهب وتسجد تحت العرش، إنها تذهب الشمس يا مخلوقة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحا. تذهب هذه الشمس وتسجد تحت عرش الرب، تخنع، تعبد، تطيع، تسجد، تستأذن: يا رب أطلع، إن أذن لها طلعت من المشرق، إن لم يؤذن لها عادت من المغرب، وإذا عادت من المغرب قامت الساعة. هكذا جاء في الصحيح، وما ورد عن رسول الله وصح يجب علينا الإيمان به. وإن لم ندرك كنها، ما دام أن النبي أخبر وهو المعلم من قبل الله، إذا قال علماء الهيئة، علماء الطبيعة، علماء وعلماء وعلماء قالوا ما قالوا بخلاف ما قال هذا الموحى إليه صاحب هذا القبر، الله لا نقبل أقوالهم. القول قول الله وقول رسوله: إنها تذهب وتسجد تحت العرش، فإن أذن الله تعالى لها طلعت من المشرق، إن لم يأذن الله لها طلعت من المغرب. يوم جمعة، الساعة تقوم يوم جمعة، يوم السينما، يوم الحفلات، واليوم الذي لا يوجد فيه عمل، واليوم الذي تحلو فيه الثمرات، واليوم يوم الكازينوهات، ويوم الرقص والخمرة والشهوات، يبيت الناس على لهو وعلى لعب، ترقص على رؤوسهم القينات، يضرب بالدخول، تشرب الخمور والمخدرات والملهيات التي تصرف عن رب البريات، فياخذ الله تعالى اقواما بغتة وهم على هذا الحال. نسأل الله العافية والسلامة في يوم الجمعة. هكذا قال النبي: في يوم الجمعة خلق الله آدم، وفي يوم الجمعة أهبط الله آدم من من السماء إلى الأرض، وفي يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله سؤلا، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، وقد أعطانا النبي علامة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من دابة في يوم الجمعة إلا وهي مصيخة مصغية قبل طلوع الشمس. الدواب غير بني آدم، أسود الرأس هذا، بقية الدواب انظر إلى ما تملك من غنم وبقر وإبل وحيوانات، تجد أنها قبل طلوع الشمس صامتة هادئة مصغية كأنها تتوقع وقوع حدث، فإذا طلعت الشمس اطمأنت واجترت وأكلت وشربت. في يوم الجمعة هكذا قال المصطفى الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اليوم تقوم الساعة، ويأمر الله تعالى الملك بأن ينفخ بالصور فيقع ما يقع من الهول والفزع. فالشمس كما قال عليه الصلاة والسلام تطلع من المغرب، وإذا طلعت من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا ما كان على إيمان لو أراد أن يؤمن لا ينفع الإيمان في ذلك اليوم. وكذلك من تقي على شرك وكفر وبعد عن الله تعالى إلى أن بلغت الروح الحلقوم يريد أن يتوب، حاله كحال فرعون عندما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل كنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالهجرة لا تنقطع أيها الإخوان حتى تطلع الشمس من مغربها. الإمام مسلم لما عقد هذا الباب أورد حديثا لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه. سلمة أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه من السابقين في الإسلام، غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 7 غزوات، شجاع مقدام، عداء يعني شديد العدو والجري، أنقذ لقاح رسول الله وحده في غزوة ذي قرد، خرج وحده وتبع قوما أتوا إلى المدينة واستاقوا لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج هذا سلمة وحده يرميهم ويضربهم، ويرمي الرجل ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى عاد اللقاء، بايع النبي يوم الحديبية كما سبق لنا قبل أسبوع، بايع النبي مرتين يوم الحديبية عند شجرة الرضوان. سلمة رضي الله تعالى عنه كلمه الحجاج بن يوسف لما دخل على الحجاج. سلمة أراد الحجاج أن يستهزئ به وأن يخفض من مكانه، فقال لسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك، تعربت، ذهبت إلى البادية وبقيت بها، وكنت قد هاجرت فرجعت إلى البادية، وهذا يعتبر ارتداد على العقب، ومن هاجر لا ينبغي له أن يعود إلى الوطن الذي هاجر إليه. بل الواجب على المهاجر أن يهاجر البلد التي ترك ويبقى بدار الإسلام. لما خرجت من المدينة ولما ذهبت إلى البادية وجلست في الصحراء وبين الجبال؟ وكان سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قامت الفتن وأتى الثوار إلى عاصمة الإسلام الأولى طيبة جماعة نقموا على عثمان رضي الله تعالى عنه أمورا لا ينقم على عثمان لأجلها، أمور غريبة، ولكن الأمر كما قال قيل في القصة. القصة جاء ذيب ليشرب ماء على نهر، وإذا بحمل جدي صغير يشرب، فقال الذيب للحمل: عكرت علي الماء، أنا أريد أن أنتقم منه، أنا أريد أن أكله لأنك عكرت علي الماء وصار الماء يأتي إلي غير صافي. قال الحمل: لا، أنا الآن أتيت وما وضعت فمي في النهر. قال: لا، أنت عكرت. قال: لا، ما عكرت. قال: إذن أبوك؟ قال: أبي ما عكر. قال: إذن أخوك؟ المهم لا بد أن يأكله، فأكله لأنه عكر عليه ماء. جاء الثوار من بعض البلاد الإسلامية وهي أول فتنة تقع للمسلمين بعد فتنة قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحاصروا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقتلوه وهو صائم يقرأ كتاب الله تعالى، والنبي قد أخبره بذلك من قبل. ماذا نقموا عليه؟ لتعلموا أيها الإخوان أن المغرض لا يمكن أن تقابله بحجة. نقموا على عثمان أنه بنى مسجد رسول الله، ما بناه بالطين، ما بناه بالسعف، ما بناه بالجريد. لما لم تبني بالطين والجريد والسعف؟ بناه عثمان بأي شيء؟ بناه عثمان بالحجر والقصة النورة، وأتى بخشب من ساج وبنى مسجد النبي متواضع على أحسن حال، حجارة ليست ذهب ولا فضة ولا زمرد ولا جوهر، وإنما حجارة. الناس يبنون دورهم بيوتهم، من أراد أن يبني بالطين بنى، من أراد أن يبني بالحجارة بنى. عثمان خليفة، المال كثر، الإسلام توسع، بنى مسجد النبي بحجارة، بناها بالقصة، بنا بالسعف بالساج. نقموا عليه وقالوا: قد بددت المال. ثانيا مما نقموا على عثمان وهي دعوة باطلة: وليت أقاربك. إذا لم يولي أقاربه عثمان الذين يصدقون معه، الذين ينصحون له، الذين لا يرضون بشيء يخل بأمره، يولي من؟ أنا وأنت الآن. أنا عامل بصير، إذا أسندت إلي أعمال أصطفي وأختار أقربائي، جيراني من أثق بهم، وأنت كذلك، وزيد وعمر وبكر كذلك. هذه سنة الله في الخلق، المرء يريد أن يثني من يثق به. فوثق عثمان رضي الله عنه في أشخاص الله جل وعلا عز بهم الإسلام، كعبد الله بن أبي السر. عبد الله بن أبي السر من ضمن الذين فتحوا بلاد إفريقيا، بلاد تونس والجزائر والمغرب. أينقم على عثمان أنه ولا هذا؟ نقموا عليه أنه ولى معاوية. معاوية قد ولاه أبو بكر من قبل، معاوية قد ولاه عمر من قبل، فعثمان رضي الله تعالى عنه أقر. الحاصل بلية ومصيبة وفتنة أراد الله تعالى أن تكون، فكانت، فحصل خليفة رسول الله على الوضع الذي ذكرت لك وقتل. والصحابة يريدون أن ينافعوا وأن يدافعوا عنه، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وابناه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، ولكن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أبى عليهم ذلك، لا يريد أن تقع مقتلة وفتنة، يموت هو ولا يموت خلق كثير. قتل عثمان شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما رأى سلمة بن الأكوع مبادئ الفتن فاحت ظهرت، انتقل من المدينة وذهب إلى الربدة. الربدة موضع قريب من المدينة، لعله يبعد عنها 130 كيلو متر تقريبا. والربدة موضع معلوم إلى اليوم، نكتب ووجدت الآثار والبيوت السابقة التي كانت من سنة 139، من سنة 139 أتى القرمطي اللعين وهدم الربدة. واليوم ظهرت الربدة، ظهرت سهاريجها، ظهرت بيوتها، ظهر مسجد أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخرجت جامعة الملك سعود بعض معالم الربدة. والربدة تسمى عند العرب اليوم البركة. البركة معلومة مشهورة، البركة بركة كبيرة حفرتها الخيزران زوج هارون طالب. إذا كان في البادية قد لا يسمع الحق، قد لا يعرف الحق، قد لا يعرف الشرع، قد لا يعرف أحكام الله تبارك وتعالى، ولكن إذا انتشر العلم وأصبحت البادية كالحاضرة لا بأس ولا مانع. والذي أراده سلمة أن يعيب، الذي أراده الحجاج أراد أن يعيب على سلمة، ما أراد خير. فقال له سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: لا، أنا ما تعرفت، أنا ما ذهبت إلى البادية وجلست بها عشرا ولا بطرا ولا تركا لمسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه وللصلاة فيه، لأن من هاجر إلى طيبة الطيبة وأقام بها إنما يقيم بها لهذا المسجد. اسمعوا يا إخوان، الذي هاجر إلى طيبة والذي سكن بها والذي هاجر إلى مكة وسكن بها لم يسكن بها أو بهما إلا لأن الله فضلهما، ولأن الله تعالى جعل فضل الصلاة في مسجد ذاك المسجد 100,000، وجعل فضل الصلاة في هذا المسجد 1,000. لهذا هاجر من هاجر، لأنها قبل 50 عام أو 70 عام على أكثر تقدير ما كانت ماء المدينة على هذا الحال، ولا على هذا الجمال، ولا على هذا الرخاء، ولا على هذه النعمة، ولا على هذه التقنية ولا التكنولوجيا. المدينة يعرفها من له من العمر 60 عام 70 عام يعلم كيف كانت المدينة، وغير المدينة من باب أولى وأحرى. وإن كانت المدينة قد ارتقت أيام العثمانيين، بنوا هذا المسجد، بنوا مواضع وكذا، ولكنهم تركوا الناس على جهل وعلى عدم علم، وتركوا البلاد في فوضى، وتركوا البلاد في أمر مشين لا يرضاه الله تعالى. فأين الله تعالى حكومة هذه البلاد؟ زادها الله توفيقا وسعادة فأصبحت المدينة على هذا الوضع الذي ترى من الجمال والكمال، ولكن غير الجمال والكمال وغير البناء وغير التقنية وغير التكنولوجيا هو الأمر الذي دعا الناس إلى أن يبطنوا وإلى أن يهاجروا وإلى أن يسكنوا في هذه الديار، ألا وهو أن الركعتين هنا بألف، وأن الركعتين في المسجد الحرام بمئة ألف، وأنك صليت المغرب هذه الليلة إن صليت مع الجماعة ب27 ألف صلاة، ومن صلى بالمسجد الحرام 100 ألف في 27 ألف يعني 2,700,000. هذا الأمر الذي دعا الناس إلى الهجرة إلى هذه الديار وإلى طيبة الطيبة إلى بلاد الله الآمن المسجد الحرام وإلى هذه المدينة الطيبة التي هاجر إليها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والعبرة يا إخوان، العبرة يا خسارة من سكنها واستقر بها ولم يدرب جبهته في تربتها، تربة هذا المسجد. الهم عمل، أنا ما أتيت إلا للعمل، ما أتيت إلا لأجمع نقود، ما أتيت إلا لوظيفة، ما أتيت إلا لكذا. يا خسارة من لم يربح 27 ألف مع الجماعة في هذا المسجد. بمعنى أصرح، الذي يمر عليه يوم لا يصلي في هذا المسجد يا خسارة، خسارة والله لا تعوض، خسارة وربي والذي نفسي بيدي خسارة لا تعوض. يمر علي اليوم، يمر علي أسبوع، يمر علي شهر، أنا لا آتي ولا أدخل هذا المسجد. يا أخي لو سكنت في غيرها كان أولى من أن تسكن فيه. إن مر علي يوم، مر علي أسبوع، مر فضلا يمر علي شهر، أنا لا أدخل هذا المسجد وأصلي فيه، والله إن سكناي بها سيسألني الله تعالى عن يوم القيامة. فلنتق الله يا عباد الله، ولنعلم أن الله تعالى عظم هذا الموضع، فضل هذه البقعة، كرم هذا الموضع، كرمه بسبب هذا المسجد. ولذا وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وطئت قدماه طيبة أول ما عمل بناء هذا المسجد قبل أن يبني دورة وحجرة زوجات صلوات الله وسلامه عليه. إذن سلمة بن الأكوع رد على الحجاج وقال له: لا، أنت غلطان، أنا ما تعرضت، أنا ما قصدت أن أذهب إلى بلاد العرب وأبقى بالبادية وأدعو الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ولكن أذن لي رسول الله في ذلك، أذن لي رسول الله في أن أسكن البدر. إذا كانت الفتنة وإذا قامت المصائب لا مانع أن يذهب المرء ويسكن بين شغاث الجبال، يبتعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. فسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه لم يفارق المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه زهدا فيها أو كراهة لها أو عدم رغبة في البقاء بها للصلاة في مسجدها ومجاورة نبيها صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أراد ألا يشترك في الفتن والمصائب، لأنه لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وتولى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انتقل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى بلاد الكوفة، وذهب إلى بلاد العراق، وصارت الفتن وابن همت، حروب الجمل، حروب صفين، الفتن بين الخوارج، وأخيرا قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قتله الخوارج لعنة الله عليهم. لماذا قتلوه؟ قتلوه لأنه حكم كتاب الله. وقع خلاف بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وقع بينهما خلاف، وأخيرا اصطلحا على أن يحكما رجلين اثنين، أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص. وحمل الناس المصاحف وقالوا نعود إلى هذه المصاحف إلى كتاب الله تعالى. فرضي علي ورضي معاوية. عندما حصل الاتفاق على هذا الأمر غضبت الخوارج وقالوا لعلي بن أبي طالب ولمعاوية إن معاوية قد كفر وإن علي قد كفر، وحاشاهما لأنهما حكما غير كتاب الله. ما حكما غير كتاب الله، حكما رجلين يعودان إلى كتاب الله وإلى شرع الله وهديه. فاتفقوا، اتفق جماعة من الخوارج على قتل علي وعلى قتل معاوية وعلى قتل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقد قتله عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه. خرج علي بالكوفة في صلاة الصبح يوقظ الناس، الخليفة، خليفة بلاد الحجاز، بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط، يخرج يقيم الناس للصلاة. فأدرك الخارجي علي بن أبي طالب فضربه وقتله. أما علي بن أبي طالب، أما معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه فكان رجلا مدينا كبيرا، ضربه الخارجي فلم يقوى على قتله، وإنما قطع منه عرق النسل، وعاش معاوية بعد ذلك مدة طويلة رضي الله عنه. وأما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقد خرج يومها ليصلي صلاة الصبح في مصر، لكنه مرض، فخرج خارجا يصلي بدلا منه، فجاء الخارجي وقتل خارجا. فلما علم أنه لم يقتل علي عمرو وإنما قتل خارجا قال أردت عمرا فأراد الله خارجا، ولا راد لقضاء الله جل وعلا. الفتن مدلهمة، المصائب محتدمة. ولذا رأى سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن يعتزل، واعتزاله هذا ليس بارتداد ولا بكفر ولا تعرض، وإنما أراد أن يمسك نفسه عن الفتن. جنبنا الله تعالى وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول لكم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما دعانا إليه، فإن النبي دعانا يا أهل الإسلام أن نتعوذ بالله تبارك وتعالى في صلاتنا الفريضة، أن نتعوذ دبر كل صلاة من أربع، في دبر كل صلاة تعوذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب النار، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا والممات، فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وأخيرا أقول لك، جاء في الحديث الصحيح الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج رجال في آخر الزمان يلبسون جنود الضان، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم أشد من الذياب. قال الله تعالى: فبي أحلف لأبعثن عليهم فتنة تدعو الحليم فيهم حيران، أو كما قال رسول الله. طبق هذا الحديث على واقعنا. وطبق هذا الحديث على مجتمعنا، وطبق هذا الحديث على الظروف التي نحن عليها. رجال يشترون، يعتزون، يغرون، يلبسون جلود الضان من اللين، وألسنتهم أحلى من السكر، دعاة إلى الخير، دعاة إلى القومية، دعاة إلى العروبة، دعاة ودعاة 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 إلى أن الثروات كلها تكون للعرب، لا تكون لغير العرب، لا تكون لجماعة من العرب، تكون للجميع. دعاة إلى الفتنة، دعاة إلى الفرقة، دعاة إلى المصائب، دعاة إلى البلبلة. قال الله تعالى: قبيح لكم لا بعثن عليهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. أسأل الله العافية والسلام. إذن لا ينبغي للمهاجر أن يعود إلى وطنه الذي هاجر منه إلا لضرورة، وأما إن لم تكن ضرورة فلا، كما وقع لسعد بن خولة رضي الله تعالى عنه. فإن سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه مات بمكة، وكان قد هاجر من مكة، فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وأصابه مرض فمات ودفن بمكة. فرثى رسول الله لسعد بن خولة أن مات بمكة. السبب أن خال النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرض في عام الفتح، فدخل النبي يعوده يزوره، النبي يزور المرضى من أصحابه، وحق المسلم على المسلم خمس أو ست، منها إذا مرض زرته، إذا مات شيعته، إذا لقيته سلمت عليه، هذا حق لك علي وحق لي علي. مريض تأتي تقرع بابي لا تقل هذا ليس من العشيرة ولا من القبيلة ولا من الجماعة، هذا مسلم، هذا مسلم، تطرق بابه تسلم عليه تواسيه، إن كنت جار خير، إن كان فقيرا يحتاج إلى مال تعطيه، إذا كنت فاعل خير تنقله إلى المستشفى